صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لا تركنن إلى الحياة حيث المصير إلى الممات واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة جار الزمان عليهم فرماهم بالحادثات هذا قضى قتلا وذاك مشردا خوف الطغاة بعض بطيبة قد قضى وبعض بالفرات لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر البغاة ونحى العراق بفتية صيد غراغمة حماتي كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات حناؤه دم رأسي والشمع أطراف القناة جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات. جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات يبني الدوم باسمك الهج لساني يبني المانس يا تكليش تنساني يبني هنا يا ماي العين والدلال مهو فقد الولد للوالدة تتال يبني هنا يا المحيد شدهت البال وما عندي فكر فرقاك خلاني لا عندي فكر لا راي يا جسام والأم على الولاد لو بجت مات اللام شلون أهجع يا يما شلون عيني تنام وأنا قاعد وقوما طاير ذاني لا عندي ذهن لا شوف بعيوني يا ابن الدوم شايلتك علمتوني كنت ترجى يا ابني وخابت ظنوني مثل ما رعيت لك بالجهل ترعاني ترعاني وحق الوالدة مريود وانا بحالة كبر يا ابني ويصدني العود شلون اركب الهزل والزند مشدود وعقبك بالسياط الشمر يولاني يا ابن النوح ما يجدي ويرد غياب شيفيد منهيلا فوق راس تراب يا ابن عادة العريس بيد اخضاب دمك خضبك يا ابني وحناني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم هذا المقطع من القرآن الكريم يشكل التسلسل الثالث من سورة النساء ويعتبر هذا المقطع من آيات الأحكام المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وقد تصدى لمعالجة مشكلة من أعقد المشاكل الاجتماعية والتي تعود جذورها التاريخية إلى ما قبل الإسلام البعض قد يتصور أن الإسلام مسؤول عن نظام التعدد وأنه هو الذي فتح هذا الباب والحال أن هذا التصور تصور خاطئ، بدليل أن الأمم والمجتمعات والشعوب العالمية والحضارات العالمية القديمة كلها كانت تمارس نظام التعدد. يعني لو طلعنا على الحضارة الفارسية القديمة، حضارة الرومان القدماء، حضارة اليونان مثلا، هذه الأمم والشعوب الأخرى مارست نظام التعدد بشكل فوضوي. الإسلام لما إجا واجه هذه المشكلة الاجتماعية كلما في الأمر وضعها في إطار من الضبط والتهذيب، هذبها نظمها، ما تركها بشكل فوضوي كما كانت عند المجتمعات الأخرى. لا شك أن مؤسسة الزواج في حياة الإنسان تعتبر من أهم المؤسسات الاجتماعية، وتعتبر هي اللبنة الأولى أو الأساس الأول لبناء المجتمع، لأن المجتمع ينطلق من الأسرة والأسرة تنطلق من الزواج. الخلية الأولى، الوحدة الأولى، الوحدة الاجتماعية الأولى هي الأسرة. الآن إذا تلقي نظرة فاحصة متأملة على المجتمع بكل قطاعاته بكل ميادينه، يستمد قوته من الأسرة، يعني السوق من الأسرة، الدوائر الرسمية من الأسرة، التركيبة الاجتماعية بكل فروعها تستمد المادة الخام من الأسرة. الأسرة هي اللي تمد المجتمع بعناصر القوة. لما كانت الأسرة تحتل هذا الموقع الهام في بناء المجتمع، رأينا مبلغ حرص الشريعة الإسلامية على بنائها وصيانتها، البناء المتكامل، وأخذ الحيطة والحذر من عدم تعرض الأسرة للتصدع والانهيار في المستقبل. فانطلقت الآداب والتعاليم بمجرد اللمحات الأولى، الخطرات الأولى التي تخطر في ذهن الإنسان على الإقدام على هذا المشروع الهام. تعبير أوضح أن الدين يرسم المخطط الواضح، البرنامج الواضح لكل شاب يريد أن يدخل في قفص الزوجية، في العش الذهبي كما يعبر عنه، فيضع الضوابط ويضع التعاليم ويرسم هذا المنهج الذي عن طريقه تحصل الضمانة أو الكفالة لتماسك البيت والأسرة وحمايته وصيانته من عدم التصدع والانهيار. طبعا القاعدة ليست قاعدة عامة، رب إنسان يحتاط أحيانا ولكن لا يوفق في احتياطه، وكذلك يختار بتأمل ولا يوفق باختياره. الزواج هو عقد من العقود الاجتماعية المقدسة التي ينبغي أن ينظر إليها بإجلال واحترام وتقدير والتزام بنفس الوقت، مسؤولية. وقد وضع المشرع الإسلامي مزيدا من التسهيلات بطريق هذا العقد وإزالة كل العقبات التي تعرقل هذه المسيرة المشرفة التي يضمن الإنسان بها دينه وكرامته واستقراره وهدوءه. العقد مثله كمثل العقود الأخرى، عقود بيع، عقود رهن، عقود إيجار، أكو عقود زواج. بعتك قبلت، أجرتك قبلت، رهنت عندك قبلت، زوجتك قبلت، ببساطة وعفوية، بكل بساطة كلمتين فقط. أما هذه الزخارف والزوائد هذه كلها بعضها مستحبات وبعضها توضع للبركة، وترى حتى الفايلات، الملفات، الأوراق، الأختام، التواقيع، هذه كلها لضبط الإنسان من الخيانة، لضبط الإنسان من عدم الوفاء بالتزاماته لما كثر غدر الإنسان وخيانة الإنسان ووقاحة الإنسان. وإلا من حيث الأصل، من حيث الأصل الالتزام بالكلام، زوجتك قبلت، هذا أكو التزامات يفترض أن هذه الالتزامات يطبقها حرفيا ويلتزم بها بدون أوراق وبدون أختام وبدون التزامات رسمية. في مقدمة الحديث تجدر الإشارة إلى ناحية أخرى تتعلق بهذه الآية الكريمة، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني الملاحظ أن الديباجة العامة أو التعبير العام في هذه الآية قد يثار سؤال، أنه لاحظ عدم انسجام في صدر الآية وفي ما يليها من الجمل والتعابير. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني هنا تتكلم عن اليتامى وحقوق اليتامى، وهنا تتكلم عن الزواج، وتمزج تخلط الموضوعين اثنينهم بجملة واحدة بعبارة واحدة. هذا شنو الهدف من عنده؟ أولا هي اليتامى، شنو قصة اليتامى؟ إفرازات اليتامى، مخلفات اليتامى. اليتامى منين يجوا؟ اليتامى أفرزتهم الحالة الاجتماعية القائمة على السلب والنهب والقتل وإراقة الدماء والحروب، الحالة اللي كانت سائدة في الجاهلية واللي كانوا يفاخرون بأنهم عندهم البطولة وعندهم الرجولة وعندهم الشجاعة. إذا اعتدوا على الناس، إذا روعوا الناس والأسر والعوائل الآمنة المستقرة الهادئة، إذا اقتحموا عليهم بيوتهم من أجل السلب والنهب، يعتبرون هي البطولة والرجولة. أما الإنسان اللي يعيش بطرق سلمية، يعيش بالتجارة ويعيش بالبيع والشراء ويعيش بجهده وعرقه وأتعابه، هذا يعتبروه إنسان ضعيف ما عنده رجولة. يقول شاعرهم: وما يريد بنو الأغيار من رجل بالجمر مشتمل بالنبل مكتحل،
لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجهه. هذا يتفاخر أنه يشرب الماء من قليب دم من بئر، المياه مالته مخلوطة بالدماء. يعني هذا الأسلوب الهمجي المتوحش. سأكل لقطة للزهراء سلام الله عليها الصديقة الطاهرة، تقولهم كنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب، نهزة الطامع، قبسة العجلان، تشربون الطرق وتقتاتون القب، أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد. طرق المياه المخلوطة بالقاذورات والدماء تشربونها، القد الجلود المجففة اليابسة تأكلونها، هذا الطعام والشراب. إذن هذا النمط وهذه الثقافة العامة السائدة في المجتمع اللي تحترم هكذا نمط من التفكير الاجتماعي القائم على الدماء وعلى القتل والنهب والسلب، وتحتقر الإنسان اللي يعيش بطريق سلمي. طيب معنى ذلك حروب وقتل وقتال. هذه الحروب والمعارك ماذا أفرزت؟ أكيد يعني ستخلف وخلفت جيوش من اليتامى. هؤلاء اليتامى كانوا يجون صناديد قريش، جبابرة قريش، يستولون على اليتامى بعنجهيتهم، بجبروتهم، بطغيانهم، يستولون على اليتامى وعلى ممتلكات اليتامى، على ميراث اليتامى. ومو بس هذا، ما يكتفون بهذا، يتزوجون باليتامى. يعني طاغية من الطغاة، جبار من الجبابرة، عمره مثلا 70 سنة، يأخذ له طفلة عمره 15 سنة. هذا الوضع السائد. القرآن يستنكر ويرفض ويشجب وينده بهذه الحالة، يقول لهم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، القسط يعني العدل، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. انتم عندكم الخيارات مفتوحة بالحياة، ليش إلى اليتيمة؟ ليش تلاحق اليتيمة؟ ليش تجي إلى هاي المسكينة الضعيفة تستولي عليها وتتزوجها بالإكراه؟ هو أكو زواج يصير بالإكراه سواء يتيمة أو غير يتيمة. الزواج إذا ما يحصل به الانسجام النفسي والتجاوب النفسي، هي مو مسألة إشباع حاجة بيولوجية فقط، الزواج إشباع نفسي وتجاوب نفسي. إذا ما تتهيأ وما تحصل هذه الأمور ما ممكن بالإكراه. لا الزواج يصير بالإكراه ولا العقيدة هم تصير بالإكراه، حتى الدين هم يصير بالإكراه. تجي تفرض على واحد رأي أو فكر أو عقيدة بالقوة، بإراقة الدم، بالقتل، هذا هم يصير. هذا يعني مصير الفشل، النتيجة الاندحار والهزيمة والفشل. ماكو الدين ما يؤمر بالإكراه، الدين يؤمر بالقناعة، تكيف. إذن هذا هو الانسجام بين موضوع اليتامى وموضوع الزواج وتعدد الزواج. تعدد هو ضرورة حياتية تفرضها أحيانا ظروف الحياة، وإلا الأصل في السعادة الزوجية الزوجة الواحدة، هذا هو الأصل. لكن الأصل قد يخترق وقد يستثنى من هذا الأصل في ظروف تمر على الإنسان. أكو حالات استثنائية يعني مثلا حاجة الأسرة إلى الولد إلى الطفل، أحيانا الإنسان عند زوجته تفاهم وياها، منسجم وياها، أكو مودة بيناتهم، أكو احترام وتفاهم، لكن شاءت حكمة الله، شاءت إرادة الله أن تحرم هذه الزوجة من الولد. هي ما بيدها شيء، ولا الرجل هم يقدر يسوي شيء. وما تعرف أنت المصلحة شنو؟ لا شك أن الله عز وجل يختار للإنسان الصالح، وقد يفاجأ هذا الإنسان دفعة واحدة بعد حرمانه لسنين طويلة، قد يفاجأ بأكثر من توأم في دفعة واحدة، كما تقرؤون وتلاحظون اليوم احنا في عصر القرية الواحدة، في عصر النت، عصر الوسائل هاي الحديثة. قبل ايام احنا شفنا صور 13 توأم، امرأة انجبت دفعة واحدة 13 توأم، يعني هذا تعويض لسنين طويلة. هالامور هاي ما يتحكم بها الانسان ولا يتحكم بها مزاج الانسان ابدا، هذه الامور كلها خاضعة لتخطيط الهي رباني من قبل الله عز وجل. إذن حاجة البيت إلى الولد أحيانا، صبر هذا الرجل 15 سنة وعشرين سنة وأكثر وما أنجبت، هنا أكو حاجة يحتاج أن يعدد، ممكن من عدين ما ممكن، يعني هذه النوافذ المغلقة أو الأبواب المغلقة أكو إلى حالات استثنائية يجب أن تفتح، مثلا حالة الحروب واختلال التوازن الاجتماعي. احنا نعرف أن ألمانيا اكتالت عليها مجموعة من الحروب، فرنسا أيضا اكتالت عليها مجموعة من الحروب، بعد الحرب العالمية الثانية أصبح المجتمع أعداد هائلة من الفتيات وأعداد قليلة من الشباب، حتى أن الإحصائيات تقول يقابل كل 3 فتيات شاب واحد، لأن الشباب يروحون بالحرب يقاتلون. هنا يصير اختلال بالتوازن، ميزان المجتمع، ميزان الحياة يختل. ما ممكن أن الدين يتفرج على هذه الحالة بدون علاج، يعالج الحالة بالتعدد. احيانا طاقة الانسان او الفارق الزمني بالعمر، انسان عنده طاقة هائلة وبعد ما قطع مساحة زمنية طويلة، وهنالك بعض الاعذار عند زوجته عندما تقدمت في السن، فهو بين امرين، اما ان ينزلق الى الحرام او يعدد، حينئذ يعدد. هذه كلها حالات تدرس وتلاحظ بجدية وواقعية، لكن من حيث الأصل سعادة الإنسان أن ينسجم ويتفاهم مع زوجة واحدة. فللاحظ الآية ماذا تقول: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، بعد: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. كثير من العلائق الإنسانية والعلائق الاجتماعية العدالة شرط في إقامة تلك العلاقة، لابد من توفر العدالة. فقهاء يعرفون العدالة، يقولون العدالة هي الملكة المانعة عن وقوع الإنسان بالمعصية الكبيرة وعدم إصراره على المعصية الصغيرة، هذا اسمه عدالة بالشرع، هذه هي معنى العدالة. يعني يقال فلان عادل، وضد العدالة شنو؟ ضد العدالة الفسق، يعني الإنسان إما عادل أو فاسق. لو شخصيته شخصية عادلة، وإذا مو عادل معناه الفسق يقابل العدالة. بعض العلائق الاجتماعية والإنسانية يجب أن تتوفر فيها عنصر العدالة، ويشترطون الفقهاء أيضا في كثير من الحالات أول شرط يقولون أن يكون عادلا. يعني مثلا مرجع التقليد، المرجع الديني مو بس فقه وعلم، فقه وعلم واحدة ما يكفي، فقه وعلم يجب أن يصاحبه عنصر العدالة، يعني التدين الحقيقي، الدين الحقيقي، الانضباط أمام الله، التقوى، هذا اللي يحدد الإمام. فأما من كان من الفقهاء صائنا لدينه أو صائنا لنفسه حافظا لدينه، معناه أكو قسم من الفقهاء عند فقه عند علم لكن ما عند رادع ديني، ولذلك يسيء بالفتوى، يسيء بالحكم الشرعي، يجيب فتاوى اللي تدمر المجتمع، فتاوى ما خاضع لمنطق ديني، ما بينضباط أمام الله، ما بمعرفة كافية. إذن المرجع الديني من أوائل الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في شخصيته عنصر العدالة. بعد عندنا مثلا إمام الجماعة. إمام الجماعة أنت لما تروح تصلي جماعة في مسجد من المساجد، صلاة الجماعة طبعا منظر مهيب يدلل على هيبة المسلمين وتماسك المجتمع. دائما المؤشرات الإسلامية سواء على صعيد النصوص وعلى الصعيد العملي دائما تستهدف الوحدة الاجتماعية وعدم التفرقة، تبني المجتمع الموحد المتسامح المتحاب. دائما الدين، كل نصوص الدين وتصرفات الدين وسلوكيات الدين دائما تصب في هذا الجدول، في جدول التماسك الاجتماعي. صلاة الجماعة إذن منظر ومشهد من المشاهد التي توحي بالوحدة الاجتماعية، ولذلك يشدد عليها الدين ويعطي مزيد من الأجر والثواب أن الإنسان يصلي جماعة. طيب في صلاة الجماعة هذا الإمام الذي يؤم القوم في الصلاة، احنا عندنا في مدرسة أهل البيت يجب أن يتوفر عنصر العدالة، مو بس القراءة الصحيحة. صحيح القراءة اللغة العربية يفترض أن تضبط، لكن إلى جانب القراءة الصحيحة العدالة شرط أساس لا بد من توفره في شخصية إمام الجماعة. اثنين عندنا مثلا الشهادة، الشهادة في الكثير من الأمور والأحكام، مثلا الشهادة بالهلال، واحد يشهد أنه أنا شفت الهلال، هذا الشاهد يفترض أن يكون عادل عند عدالة. كثير من الأحكام بها عدالة، موضع الشاهد ما هو؟ الشاهد أن تأسيس الأسرة الثانية وبناء البيت الثاني لا بد من توفر العدالة. الإنسان إذا يقدم يريد يتزوج زواج ثاني مفروض تتحقق العدالة. طيب إحنا نلاحظ بالقرآن الكريم يقول لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لن أكو عندنا لن بالنون وأكو عندنا لم بالميم، لم جازمة ولم ناصبة. إذا قيل باللغة العربية إذا يقال لن، يعني لن تفيد التأبيد والاستحالة، يعني مستحيل مستحيل تحقيق العدالة، يعني العدالة لا تتحقق أبدا، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. طيب إذا كانت العدالة مستحيلة شلون هناك القرآن الكريم يشترط العدالة في الزواج الثاني؟ إذا توفرت العدالة يقول لك الزواج. أنت قاعد تنفيها العدالة، هذا تناقض. ها؟ يعني أنت قاعد تسد الأبواب كلها بهذه الآية لما تقول أن العدالة مستحيلة. فإذا كانت العدالة مستحيلة علينا أنت تشترط العدالة، ماكو عدالة. لا، ليس الأمر كذلك أبدا. القرآن حكيم، والله عز وجل حكيم، يعني هو منبع الحكمة ومصدر الحكمة، تعابير تعابير هادفة. كأنه العدالة أكو أشياء ممكنة أن تتحقق بها العدالة، وأكو أشياء مستحيلة. القضايا المادية اللي تتحقق بها العدالة، هاي الزوجة اشتري لها بيت، ثانيها ما أخذ لها بيت. هاي الزوجة اشتري لها ملابس، ثانيها ما أعطيها ملابس. هاي الزوجة مثلا أوفر لها راتب، الثانية هم يجب أن مثلا. يعني هالقضايا هاي هو الإنسان يحددها، القضايا اللي باستطاعة الإنسان بمقدور الإنسان أن يوفرها ويحددها للزوجة الأولى تتحدد وتتوفر، كذلك للزوجة الثانية ما تحققت العدالة. لكن استحالة العدالة وين؟ استحالة العدالة بالمشاعر والعواطف. هذه الزوجة يميل إلها قلبيا وشعوريا أكثر من هذه الزوجة، لا يستطيع أن يتحكم بمشاعره. أنت تقدر تتحكم بالمشاعر؟ ها؟ هذا إنسان أنت تحبه وهذا إنسان تكره، أنت ما عندك شيء يعني يتعلق مثلا جهاز تحكم تتحكم بمشاعرك. هنا ضخ مثلا مزيد من المشاعر، مشاعر المودة، وهنا تقطع هذه المشاعر. لا، هذا مستحيل، ممكن. فإذا العدالة بالأمور الممكنة، واستحالة العدالة بالجوانب النفسية والجوانب القلبية. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين هذا فيما يتعلق بالرقيق والجواري. طبعا الرقيق والجواري ترى يضاجعها سيدها بدون عقد، ماكو عقد، يشتريها بالأموال. الجواري والعبيد، المماليك، الأرقاء، أسواق كانت تقام للبيع والشراء، أسواق النخاسة يسموها، بيعون ويشترون. يعني خلينا نوضح هذه المسألة. تعرف أن البنية الاقتصادية والنظام الاقتصادي، النظام التجاري، كان قائم على البيع والشراء بالعبيد والمماليك. يعني اليوم مثلا تاجر يبيع ويشتري بالأغنام، فلان تاجر مثلا عنده 1000 رأس غنم يبيع ويشتري بيهم، سابقا فلان تاجر عنده 1000 رأس بشر يبيع ويشتري بيهم، هذا كان مألوف. إفرازات الحروب كذلك، الأسارة اللي يجيبوهم بالحروب يجرون عليهم عملية الاستعباد، عمليات البيع والشراء، هاي مصادر كلها مصادر للرق. لما اجى الدين حاول ان يعالج هذه المشاكل. المعالجة تتمثل بطريقين، الطريق الفوري وطريق التدريج. الطريق الفوري كان متعذر لانه يعتبر تدمير للبنية الاقتصادية، للنظام الاقتصادي. يعني هذا انسان لما تقول له حرر المماليك يقول لك يا اخي شلون انا احرر، انا اشتريتهم باموال، اعطيني اموالهم حتى احررهم. يطالب بتسديد أموالهم أثمانهم. والإسلام في بدايته كان ضعيف من الناحية المالية، يقدر أن يسدد أموال كل المماليك، المجاميع، الجيوش هاي الهائلة من المماليك. فماذا فعل؟ استخدم الأسلوب التدريجي على المدى البعيد. أولا رصد نسبة معينة من الزكاة لتحرير الأرقاء، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب. في الرقاب يعني تحرير عبد، تحرير مملوك. مجموعة من الكفارات بالفقه الإسلامي بها عتق رقبة، كفارة اليمين، كفارة إفطار يوم من شهر رمضان، كفارة الظهار، مجموعة من الكفارات بها عتق رقبة، يعني تحرير مملوك، تحرير عبد. جعل عتق الرقبة من الأعمال المحببة إلى الله، المقربة إلى الله. ثم غير حتى التعامل الإنساني مع هؤلاء الذين كانوا منبوذين عن الأسرة وبعيدين عن الأسرة، عاملوهم أجلكم الله معاملة الحيوانات. جاء أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتري قميص بثلاثة دراهم وقميص بدرهمين، ويصيح للقنبر عبد مملوك يقول له اختر أحدهما، فيختار قنبر الأقل قيمة، القميص اللي قيمته أقل، يقول له لا أنت شاب ولك شره الشباب، خذ هذا الأثمن، هذا الأفضل، أنت أخذ لبسه وأنا هذا ما ينزل من قيمتي. هذا التعامل الراقي الذي كانت مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم تتعامل مع هؤلاء الناس. ثم تعرف أن كثير من أمهات أئمة أهل البيت أمهاتهم كانت جواري، الإمام موسى بن جعفر أم جارية، الإمام الجواد أم جارية، الإمام العسكري أم جارية، مماليك كلهم مماليك. كثير من أئمة أهل البيت تزوجوا هؤلاء الجواري، امتلكوا هؤلاء الجواري وعدهم أولاد من عدهم. ومن أشهر هؤلاء القاسم بن الحسن، قاسم بن الحسن أمه أمة جارية رملة المشهورة، هذه أمة تزوجها الإمام الحسن سلام الله عليه وأنجبت له هذا الشاب، هذا البطل، هذا المليء حيوية ونشاط، فكر صحيح، الشاب المفروض يعني أن يمتلئ ثقافة ووعي ونظرة صحيحة صائبة واحترام وتقدير لما يعيش مع الناس الآخرين بالمجتمع. قدوة الشباب خصوصا شبابنا قدوتهم القاسم بن الحسن، قدوتهم علي الأكبر، الفتية من علي عبد المطلب، هؤلاء هم القدوة بمقاييس الشرف ومقاييس النبل والنظافة الأخلاقية والتضحية والفداء والمواقف المشرفة التي وقفها هؤلاء الشباب. القاسم بن الحسن لما رأى وحدة عمه الحسين عز عليه أن يرى عمه يستغيث فلا يغاث، يستنصر فلا ينصر، ينادي ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من مغيث يغيثنا، عز على القاسم أن يرى عمه بتلك الحالة، أقبل يطلب الإذن والرخصة ليبرز إلى قتال الأعداء. ضمه الحسين إلى صدره وراح الحسين يشمه، وامتنع الحسين من الإذن له، ثم قال له ولدي قاسم امضي لوداع بنات رسول الله. جاء القاسم إلى الخيمة، استقبلته أمه رملة ضمته إلى صدرها، أحدقن بنات الحسين، هذه تنادي إلى أين يا حمانا، تلك تنادي إلى أين يا رجانا، لزمة ترجع بسكي أنا وعم تبن حرج شمة، ومن الخيام مذعورة طلعت تنادي أمه، يا ابني يا جاسم هالوقت حيلك العمك ضمه، لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنه يا والد تدعي لي، رايح انا يا والد من غير ما تقلي لي، عمي وحيد بكربلاء المن أضم حالي انتي وعمتي زينب لما انا غير نخوني اوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي ما هي وصية القاسم اوصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي شبان لو شفتيهم ضلد ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكري ثم استطاع القاسم أن يحصل على الرخصة من عمه الحسين ونزل نزل وهو يزهو نزل يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهان بين أناس لا سقوا صوب المزن غاص في أوساطهم يحصد الرؤوس ويقط الرقاب بسيفه بينما هذا العزيز يقاتل إذ انقطع شسع نعله يقول حميد بن مسلم لا أنسى أنها كانت اليسرى بينما هو يقاتل إذ شد عليه الرجس الوغد الأثيم عمرو بن نفيل الأزدي رفع سيفه ضرب هذا الشاب على رأسه أرداه صريعا مناديا عما أدركني أيوا قاسما وسيدا ومظلوما أسرع الحسين إليه ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا حتى وصل إلى مصرعه جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه وهو يقول يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته ثم حمله على صدره وجاء به إلى المخيم وضعه إلى جانب علي الأكبر ينظر مرة بوجه هذا وبوجه مرة أخرى بوجه ذا قومي يا زينب اليوم أريد الشباب يشيعوا للقاسم الجميع اشترك ارفع صوتك قومي يا زينب ساعديني عرزيها جاسم وقع من المهار فوق الوطيع اقعد يا من ردتك ذخير الجار الايام ليش قطعت بيا ونسيت امك يا جسام هيهات من غمضت عينك عيني تنام والله لا عود هالسهار غصبا علي كل فاجدة من الحرام هين أمرها لو عدها طفلة لو طفل واحد يسرها
بس أمك الفقدات وحايدها بعمرها أنا الوحيد الفاجدة بالغاضرية.
بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم النجا بالليل بالسهر دعاء شفاء مريض جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مجيب المضطر، يا كاشف السوء، يا دافع البلاء، يا معافي المرضى، يا قاضي الحاجات، اصرف عنا بلاء الدنيا والآخرة، اصرف عنا كل سوء، من أرادنا بسوء فأرده ومن كادنا فكده، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار طوارق الليل والنهار، اجعل هذا البلد آمنا بمحمد وآل محمد، من على مرضانا بالصحة والعافية، افضي حوائج المحتاجين، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المستمعين والمؤمنين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.